إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل عما يكون يوم القيامة: وبرزت الجحيم للغاوين. برزت، أظهرت وكشفت. والجحيم من أسماء جهنم، أسماء النار، ومما يؤمن به المؤمن ما يكون في اليوم الآخر، ومنه النار التي أعدها الله عز وجل، أعدها الله لمن عصاه. قال الله عز وجل: فاتقوا النار. قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. هذه النار قال الله عز وجل عنها: وبرزت الجحيم للغاوين. عباد الله، ومن الذي وما هي السبل للوقاية من الغواية؟ ذكر الله عز وجل عن خلق أبينا آدم، وأن الله عز وجل قبل خلقه أخبر الملائكة أنه سيخلقه، وأنه بعد خلقه يسجدون له، فسجد الملائكة وكان فيهم إبليس، وليس منهم، إنما هو من الجن، إلا إبليس كان من الجن، ففسق عن أمر ربه، خرج عن طاعة الله، ولم يمتثل لأمر الله عز وجل بالسجود لآدم. ثم طلب من الله عز وجل إنذاره، فأنذره الله عز وجل ابتلاء واختبارا للعباد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحكمة البالغة، فتوعد هذا العدو أن يغوي ذرية آدم. قال الله عز وجل عنه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله عز وجل عن الشيطان أنه قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فمن أعظم وسائل التزيين والوسوسة ويغوي من تسلط عليه من بني آدم. ولا تأمنن غوايته مهما بلغت في الصلاح والتقى، فقد أزل وأزاغ أناسا علموا الحق وعرفوه. قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان استحوذ عليه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين عياذا بالله رب العالمين. فالشيطان عدو للإنسان، وأخبرنا الله عز وجل بعداوته حتى نستعد لهذا العدو. فالكثير منا إذا علم بعداوة إنسان مثله يستعد له، ولكنه ينسى العدو الذي أراد إهلاكه وإيقاعه في النار ويوم القيامة يتبرأ منه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا تستطيعون إنقاذي ولا أستطيع إنقاذكم، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يتبرأ من أتباعه ويقوم خطيبا بهم في نار جهنم عياذا بالله. فالله عز وجل أخبرنا عن ذلك وحذرنا حتى لا نقع في غوايته، كما حصل لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. من أسباب الوقاية من غواية الشيطان الاستعاذة بالله، الاستعاذة بالله. ومعنى الاستعاذة الالتجاء والاعتصام بالله رب العالمين. فالشيطان يأتي يؤز الإنسان إلى المعصية أزا، تؤزهم أزا، تدفعه إلى الشر دفعا، لكن هذه وسيلة عظيمة أن تستعيذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا غضب الإنسان أزه الشيطان بغضبه أن يفعل ما لا يليق، أو أن يرتكب محظورا، أو أن ينتقم، أو أن يقتل، أو أن يطلق إلى غير ذلك. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاستعاذة بالله من هذا الشيطان الرجيم. يقول أعوذ بالله أي ألتجئ وأعتصم بالله من هذا العدو. وهكذا من أسباب وقاية الإنسان من عدوه الشيطان الاعتماد على الله والتوكل عليه، الاعتماد على الله والتوكل عليه والثقة به. قال الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمن المتوكل على ربه لا يتسلط عليه الشيطان، المفوض أمره إلى الله، الواثق بربه، المحسن الظن بالله عز وجل. ولهذا شرع للمؤمن عند أن يأتي النوم أن يفوض أمره إلى الله: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، خرجت من بيتك بسم الله توكلت على الله، هذا وقاية لك من عدوك الشيطان. وإن خرجت في مرضاة ربك وقاك الله من عدوك الشيطان وصرت في راية الملك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما من خارج يخرج إلا وإن خرج في طاعة الله عز وجل كان تحت راية الملك حتى يرجع، وإن خرج فيما يسقط الله كان في تحت راية الشيطان حتى يرجع، كما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فما بالك بمن يكون معه الشيطان حيث سار سيغويه. فإذا خرجت من بيتك، فإن خرجت في طاعة إلى خير، إلى تكسب الحلال، إلى غير ذلك مما لا معصية فيه، فإنه يرافقك الملك، وهذا وقاية لك من عدوك. وهكذا عباد الله، إذا كنت ذاكرا لله عز وجل حفظك الله من عدوك الشيطان، تذكر الله عز وجل من أول يومك إلى مسائك في كل وقت وحين وأنت ذاكر لله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه، وكان عليه الصلاة والسلام وقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذا دخل الإنسان المسجد من أول يومه يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، حفظ من الشيطان سائر اليوم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو. وهكذا إذا قلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت لك 100 حسنة ومحيت عنك 100 سيئة وكانت حرزا لك من الشيطان يومك ذلك حتى تمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جئت به يوم القيامة إلا من عمل مثلك أو زاد، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. فذكر الله عز وجل حصن ووقاية. أمر الله عز وجل يحيى بن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، ومنها: آمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه. وإن أحرز ما يكون الإنسان من عدوه إذا كان في ذكر الله، أحرز ما تكون من عدوك الشيطان إذا كنت في ذكر الله، فأكثر من ذكر الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، تنحى عنه الشيطان، وقاك الله شرا، وقاك الله الشرور، ويتنحى عنك الشياطين. ويقول الشيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما في حديث أنس عند أبي داود. وهكذا عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان إذا أتى أهله وذكر الله عز وجل وقال بسم الله، فإن الشيطان لا يضر ذلك الولد إن قدر بينهما ولد، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. فذكر الله عز وجل وقاية للإنسان من الشيطان، تقي نفسك من عدوك بذكر الله. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: لا مبيت لكم، هذا البيت ما لكم فيه مبيت، محرز محصن. وإذا ذكر الله عند طعامه قال لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل الرجل ولم يذكر الله لا عند دخوله ولا عند طعامه يقول الشيطان أدركتم المبيت والعشاء، كما في حديث جابر عند الإمام مسلم: فحصن بيتك بذكر الله، لا تغفل عن ذكر الله، فإن بيتا يأوي فيه الشياطين يكون فيه الشر والأمراض والخلافات والخصومات والنزاعات والغفلة عن طاعة الله وذكره. وهكذا من أسباب وقاية الإنسان من الشيطان قراءة القرآن، وهو أعظم الذكر وأفضل الذكر. فكم تجعل لنفسك حظا من كتاب الله؟ كم من مسلم يمر عليه الشهر وما يقرأ المصحف؟ وهذا من التقصير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ القرآن كل شهر. هذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام لجميع الأمة. لا ينبغي لمسلم أن يخرج شهر وما قرأ فيه القرآن كاملا. القرآن ليس خاصا برمضان، القرآن ذكر الله، كلام الله، هدايتك، النور، البصيرة، البركة في حياتك، في كتاب الله، في اتباعه، في تدبره، فاحرص على تلاوته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. بعض بيوت المسلمين كالمقبرة، المقبرة ما يتكلم أهلها، أموات، وهذا بيته كالمقبرة، وإن كان يأكل ويشرب لكنه كالميت. لماذا؟ لغفلته عن ذكر الله. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم. وهكذا في البخاري معلقا وصله النسائي من حديث أبي هريرة في قصة مجيء الشيطان في صورة إنسان وجعل يسرق من التمر، فكلما أخذه قال: أنا رجل ذو عيال. في اليوم الأول والثاني فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعاد فقال: لأرفعنك إلى رسول الله. قال له أبو هريرة: لأرفعنك إلى رسول الله، وكان موكلا بجمع زكاة الفطر. فقال: ألا أدلك على شيء إذا قرأته لا يقربك شيطان؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنه قد عاد، وإنه زعم أني إن قرأت آية الكرسي لا يقربني شيطان. قال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تدري من تحدث؟ إنه شيطان، إنه شيطان. فقراءة آية الكرسي وقاية من الشيطان. وهكذا حصل لأبي بن كعب، رأى دابة في صورة إنسان فسلم عليه فقال، فرد عليه وقال: ما أنت؟ قال: من الجن. فمد يده فإذا هي كيد الكلب. فقال: من أنت؟ قال: قد علمت الجن أني من أعتاهم. قال: فما يحرزنا منكم؟ قال: آية الكرسي، آية الكرسي. فيا عبد الله، حصن بيتك وأهلك وأولادك بقراءة القرآن، بذكر الله، لا تكن غافلا، فإن الشيطان يتسلط على الغافلين. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك الذين استبدلوا في بيوتهم الأغاني والموسيقى والمسلسلات. لا تأمن على نفسك من تسلط الشياطين. انظر في حالك في الصلاة، انظر في حالك في قراءة القرآن، انظر في حالك في المعاصي، ما الذي يؤزك؟ أنت تسببت في إغواء الشيطان لك بغفلتك عن ذكر الله وإدخالك هذه الآلات التي هي وسيلة للشيطان، مزمار الشيطان. كل هذه وسائل لإفساد القلب وإغواء الإنسان وتسلط الشيطان عليه. نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من أسباب الوقاية من الوقوع في الغواية المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة. إذا كانت صلاة الوتر ولو ركعة واحدة تقيك من تسلط الشيطان، فكيف إذا قمت الليل؟ كيف إذا حافظت على الصلوات مع الجماعة؟ في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو أذنيه، تسلط عليه الشيطان. فحصن نفسك بالصلاة، لا تترك صلاة الوتر. إن استطعت أن تأتي بها على وجه الكمال 11 فهذا خير لك، وإن لم تستطع فصلي ما تيسر، وأدناه وأقله ركعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر أن الشيطان إذا أوى إلى مضجعه وفراشه أتاه الشيطان وعقد على قافية رأسه، خلف رأسه 3 عقد، يضرب في كل عقدة يقول: نم، عليك ليل طويل، حتى يغفلك عن ذكر الله. فإن استيقظ الإنسان فذكر الله قال: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، حلت عقدة. فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقد وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فكم من الأمة، كم من الناس يصبحون في الكسل وفي خبث النفس بسبب تسلط الشيطان عليهم، بل بعضهم لا يصلي الفجر إلا وقت طلوع الشمس. وأما من لا يصلي بالكلية فهذا ليس من المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فحافظ على الصلاة، حافظ عليها مع الجماعة. الجماعة واجبة على كل رجل صحيح بالغ قادر، ليس له عذر، ومن تخلف عنها وقع في صفات أهل النفاق وفي كبيرة من كبائر الذنوب. هم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوت المتخلفين عنها. وهكذا مما يقي الإنسان به نفسه من الغواية أن يحذر من خطوات الشيطان، ومن مجالسة من أغواهم الشيطان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان ما يأتيك مرة ويقول لك اكفر بالله، لا، هو يريد منك الكفر، لكنه يريد ما يستطيعه منك. إن كنت في غاية العبادة والصلاح ربما أتى إليك بالتجاوز والغلو، وربما أتاك إذا كنت مفرطا من باب التقصير والتفريط، أو يأتي إليك الشيطان حتى تترك العبادة شيئا فشيئا ويوقعك في سخط الله. والوسائل لهذا كثيرة، وسائله عبر الأغاني، هذه وسيلة من وسائل الشيطان وخطوة من خطوات الشيطان، تملأ القلب نفاقا وتبعده عن ذكر الله. كما قال ابن القيم رحمه الله: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. وهكذا من وسائله الخلوة بالمرأة المحرمة التي ليست من محارمك. من خلا بامرأة أجنبية فإنه يوقع نفسه في شراك الشيطان وحبائل الشيطان ويتسلط عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. الشيطان يؤزه إلى الوقوع في المعاصي، ولهذا حرم الإسلام اختلاط النساء بالرجال غير المحارم لما في ذلك من الفتنة عليهن وبهن. إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، وإن خرجت متعطرة فتنت وأفتنت، فتنت في نفسها وفتنت غيرها، وهذا وسيلة من وسائل الشيطان. إذا سافرت بغير محرم فإن هذا وسيلة من وسائل الشيطان، والمرأة ضعيفة قد تتعرض للخطر ولما يضرها ويضر عرضها بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وتجتنب كذلك من أغواه الشيطان من جلساء السوء، ومن أعظم الجلساء المفسدين لك مواقع النت التي أعدت وخصصت لإفساد المسلمين وإفساد شبابهم وإفساد نسائهم والمراسلات وغير ذلك، والصور المحرمة والخليعة، كل هذه وسيلة لتسلط الشيطان على الإنسان وإغوائه. ويوم القيامة ما ينفعه إذا كان من الغاوين وأحضر إلى جهنم، ما ينفعه لذات الدنيا التي تمتع بها، كل اللذات تفنى ولا ينفعه، ويتمنى أنه يرجع إلى الدنيا ليتوب، فتب من الآن، تخلص من الآن. وهكذا مما نختم به من الوسائل لوقاية الإنسان لزوم الجماعة، لزوم الصراط المستقيم، الثبات على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإياك والاستجابة لدعاة الضلالة والبدعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذرك من ذلك، فمن خالف أمر رسول الله أوقع نفسه في الخطر. قال عبد الله بن مسعود: خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، قال: وهذه سبل، هذه طرق البدع والتحزبات، هذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، يدعوه عبر وسائل الإعلام، عبر قنوات، عبر وسائل التواصل. انتبه يا عبد الله، هذا نبيك عليه الصلاة والسلام يحذرك ممن يدعوك، يريد أن يصرفك عن الخط المستقيم الذي هو صراط الله، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن دعاك إلى غير هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطرق والبدع والتحزبات، من عبادة القبور، أو من سب أصحاب رسول الله، أو من إنكار عذاب القبر، أو من إنكار القدر، أو من رد سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو محاربة السنة وأهلها، فكن على حذر، حافظ على دينك فهو رأس مالك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وأمننا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.